وهل ومع ملك الموت ملائكة آخرين يعينونه على ذلك كما قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكان هناك الكثيرون ممن يموتون في نفس الوقت وفي أماكن متفرقة، وهناك المئات من يموتون في مكان واحد في نفس اللحظات، فكيف الجمع بين ذلك؟ أولا أمور الغيب لا تقاس بعالم الشهادة، هذا أول شيء. الشيء الثاني قدرات المخلوقات تختلف ما بين مخلوق ومخلوق، فقدرات ملك الموت أو غيره من الملائكة مثل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وغيرهم لا تقاس قدراتهم بقدرات البشر أبدا. لا شك أن الله عز وجل أعطاهم من القدرات ما لم يعط البشر، كما أن بعض الخلق الضعيف عندهم من القدرات ما ليس عند البشر، والبشر عنده ما ليس عنده. الجن عندهم من المقدرة ما ليس عند البشر، فالجن قد يطلع على أمر لا تحجبه عنه الحجب المادية المحسوسة، في حين الإنسان تحجبه الجدران، تحجبه الوسائل التي تحجب السمع، تحجب المدركات أو الحواس، والجن لا تحجبه هذه الأمور إلا في حدود معينة حددها الله له في خلقه في أصل خلقه. فعلى هذا لا يصح أن يجي أهرد هذا الاعتراض أو الإشكال عن ملك الموت، لأن ملك الموت الله عز وجل أعطاه من القدرات ما لم يعط البشر، هذا ناحية. والناحية الأخرى أنه لا ندري، لعل الله عز وجل قسم هؤلاء الأموات في تقسيم زمني، اللحظة فيه ممكن تقسم إلى 1000 قسم، اللحظة نسميها لحظة، ما ندري. ثم أن ملك الموت كما هو معروف معه فريق من الملائكة، ومع ذلك فإن الله عز وجل أقدره على ما يشاء مما كلفه فيه، فلا داعي لمثل هذه الأمور في أمور الغيب لأنها غيب. وعليها نقيس ما ورد في أخبار الغيب عن عذاب القبر ونعيمه وعن أحوال الموتى وعن أحوال الجن وأحوال الشياطين وأحوال الملائكة. كما يقال أن الشيطان وهو إبليس يوسوس الجميع الخلق، ثبت أنه هو يوسوس وأن له جنود، فهذه مسائل لا ينقص فيها ما أخبرنا الله به من أمور الغيب وثبت فيه الخبر على عالم الشهادة أبدا. وكل المقاييس العلمية التي تحت تناولنا لا يمكن أن تحكم أمور الغيب، إذا ما أيدت الغيب لا يمكن أن تعارضه أو أن تحكم فيه بقول يعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجب على المسلم أن يريح نفسه من هذه الأمور، ويعرف أن الله عز وجل لا حدود لقدرته، وأنه يقدر عباده سبحانه على ما يشاء من القدرات التي يخلقها ويجدها. ونحن نعرف في قصة ما حدث لموسى لسليمان عليه السلام حينما طلب من بعض حضوره مما سخرهم الله عز وجل من أهل العلم ومن الشياطين ومن الجن ومن البشر، حينما طلب منهم إحضار عرش بلقيس، فمنهم من قال أو عرض عليه أن يحضره قبل أن يقوم من مقامه، والذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طبق. هذا في اليمن وهذا في الشام في فلسطين، وقبل أن يرتد إليه طرفه وإذا بعرش بلقيس معنا بالعلم، بالعلم الله عز وجل صرح بأن ذلك بالعلم، علم آتاه الله مخلوق. فإذا المسألة هذه وعي غيرها من المسائل الغيبية لا يجوز إثارة مثل هذه الأسئلة فيها، والإنسان إذا يعني أشكل عليه الأمر يسلم بأن كلام الله حق وأن خبره خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق ويكفي ذلك. بقية الأسئلة نكملها إن شاء الله بعد الدرس. وصلنا إلى الكلام عن الروح والنفس، وقبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه إلى الأصل الشرعي في الكلام عن الروح، أو الأدب الشرعي الذي أمر الله به أو وجه إليه في كتابه، في حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فقد وجه الله عز وجل عباده بألا يتكلموا في الروح في فحوى الخطاب الذي خاطب به عباده، جوابا على إشكال الذي عرضه اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن الروح، في قوله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا فيه توجيه رباني بأن المسلم يجب عليه ألا يخوض في موضوع الروح على سبيل الجزم أو الالتزام أو الاعتقاد الذي يلزمه، كما أن الخوض فيها أيضا أي في الروح على سبيل تحديد الماهية يعتبر والله أعلم من مما نهى عنه الشرع، لأن صرف الناس بل صرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سألوه عن الحديث عن ماهية الروح يدل على أن هذا مما أمر الله عز وجل بالتأدب به والتزامه، لكن قد يجوز الكلام أحيانا عن بعض خصائص الروح الخارجية التي ورد ذكرها أو ذكر شيء منها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماهية الروح لا يجوز الكلام فيها، أما خصائص الروح وأعمال الروح وما ورد من صفاتها فهذا يجوز الكلام فيه لأنه ورد في الشرع، لكن أيضا بقدر لا يجوز تجاوز ما ورد في الكتاب والسنة. صفحة كم موضوعنا اليوم؟
564.
نعم 564 المقطع الثالث واختلف في الروح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع.
طبعا الطبائع الأربع هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة. نعم.
وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير.
طبعا الجوهر هو تعبير عن جزء الجسم أو الجسيمات الصغيرة الشفافة التي غالبا ليس لها ثقل ولا كثافة ملموسة، أو ثقلها لا يمكن أن يدركه الناس بمداركهم. الجواهر هي الأشياء المخلوقة، فإذا قيل جوهر بسيط فهو يعني أنه لا ثقل له ولا كثافة، كالهواء مثلا، الهواء قد يسمى جوهر بسيط. والجوهر المركب أو الكثيف الأجسام الصلبة التي تركب من عدة جزيئات ثم تكون لها كثافة ويكون لها ثقل ويكون تقبل اللمس وغير ذلك من الإحساسات. هذا الظاهر عند أو التعريف المبسط للجوهر البسيط هو أنه ما ليس له كثافة ولا ثقل ولا يقبل ذلك كالهواء. نعم. أو يقبل ذلك بوسائل يعني تحتاج إلى تكلف. نعم.
وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس.
نعم. وجه مخالفة ما ذكرته قبل قليل لأنه ليس فيه ثقل ولا كثافة، هذا معنى مخالفة الأجسام الكثيفة المركبة المعهودة عنده. مخالف بالماهية يعني في كيفية الخلق، فليس له ثقل ولا كثافة ولا يقبل ذلك إلا بوسائل علمية. نعم.
وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها.
هذا يحتمل على أن المقصود يحتمل أن المقصود به الروح، أو أن النفس قد يرد ذكرها أحيانا على معنى آخر، وسيأتي الكلام عن أن النفس والروح بينهما أحيانا تلازم وبينهما أحيانا افتراق حسب السياق. لكن ومع ذلك فإن مجموع النفس والروح توصف بصفات تدل على أنها مخلوقة، وأنها أيضا ربما تكون جواهر بسيطة أو مخلوقات شفافة غير كثيفة. فورد أن النفس والروح قابلة للتوفي، وأنها قابلة للقبض، وأنها قابضة للإخراج والخروج والدخول والبعث والعروج وغير ذلك من الأمور الأوصاف التي أحيانا تطلق على النفس والروح معا، وأحيانا بعضها يطلق على الروح فقط وبعضها يطلق على النفس فقط. وهذا دليل على أن بين الروح والنفس شيء من الترادف أحيانا وشيء من الاختلاف في بعض الأحيان بحسب السياقات. نعم. أي أقوال في أنواع في تفسير الروح وما لها مستند يقين، ما لها مستند يقين من الأدلة الشرعية، لا ما هي إلا استنباطات إما من ظواهر النصوص وإما من يعني كلام الناس أو من بعض الاستنتاجات العقلية التي لا يلزم أن تكون حقيقة. فليس في هذا ما يرى أو ما يكون علم يعتقد أو أنه تتعلق به العلوم الشرعية، لا، هذه تخرصات وأقوال تكون من الترف العلمي أقرب أو إلى الترف العلمي أقرب منها إلى الحقائق العلمية فضلا عن أن تكون عقيدة، ما عدا الإجماليات الكبرى وهو مثلا أن الروح من خلق الله عز وجل وأن الروح تنفخ في الجسد في وقت معين وأن الله عز وجل يرسل الملك فينفخ الروح في وقت معين بعد 120 يوم إلى آخره. هذه الأمور لا بد من الإيمان بها لأنها جاءت بها النصوص. أما ما عدا ذلك في تفسير الروح ما هي والنفس ما هي وما تتغاير وما تختلف وما تتفق، هذه أمور أقرب إلى الاستنتاجات، بعضها يكون راجح إذا قام عليه الدليل لكن لا يكون يقيني، وبعضها لا أصل له. نعم.
وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنثن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدم، ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا النفس أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك.
الذات يقصد بها البدن والروح معا، وأحيانا يقصد بها البدن وحده. تعبير عن نفس الذات أي بدن الإنسان أو بدن الروح، الإنسان والحيوان تسمى نفسه، بدنه يسمى نفسه أحيانا. وأحيانا تطلق النفس على البدن والروح معا. نعم.
وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهو روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح.
لذلك يعبر الناس عن الأمور الإيمانية اليقينية وعن يعني الأحوال العبادية يعبرون عنها بالروحانية، ويعبرون عن خلافها أي عن الشهوات والبعد عن العبادة والبعد عن الزهد يعبر عنه بالمادية. وهذا الإطلاق نوعا ما يعني يوافق هذا المفهوم، وإن كان كثيرا من أهل الانحراف من غلاة المتصوفة وغيرهم بالغوا في هذه المسألة حتى جعلوا لها معاني غير شرعية ومعاني بدعية، لكن مع ذلك الإطلاق في أصله يعني خارج أو ناتج عن مفاهيم الناس في مفهوم الروح. فهناك من المفاهيم التي تطلق أن نقصد به الروح أي الروحانية اللي هي الإقبال على العبادة والجانب المعنوي فيها، والمادية بعكس ذلك الشهوات والملذات والإقبال على بهرج الدنيا والأمور التي تبعد عن جو العبادة. نعم.
والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة: تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وعموم النصوص تدل على هذا، على أن المقصود بتوفي الأرواح أو توفي الأنفس بمعنى الأرواح، لأن الأنفس نوعين، إذا أطلق توفي الأنفس بمعنى الأجساد فلا شك أن الأجساد تموت وتضمحل، يعني تفنى، وأما الأرواح فإن التوفي والموت لا يعني أنها تنعدم، إنما تخرج من الجسد، وإذا خرجت من الجسد ورد في النصوص أن أرواح المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ترتفع وتصعد إلى السماء، وأن أرواح الكفار، نسأل الله العافية، تبقى في أسفل سافلين وتوصد أمامها أبواب السماء، وأنها يعني تتحول من مقام مكان إلى مكان، تحولت من الجسد إلى مستقر لها، ثم أنها في القبر يعني لها أحوال، الروح لها أحوال. فإذا قصد بالفناء والموت التحول الذي به الجسد تنفصل الروح عن الجسد، فهذا يعني تسميته موت وفناء جائز لغة وشرع. وإن قصد بالفناء والموت كما يقصد، كما يقول كثير من الذين يعني يتفلسفون ولا دليل عندهم أنها تنعدم، فالراجح أن النفس أو الروح على الأصح لا تنعدم، لا تنعدم. نعم، والله أعلم.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم.
نعود إلى بقية أسئلة الأخ السائل. يقول: الناس عند الموت صنفان، صنف يقال لهم يا أيها النفس المطمئنة، والصنف الآخر يقال لهم يا أيها النفس الخبيثة، ولكن ماذا يا ترى يقال للمسلمين العصاة ممن ارتكبوا بعض الكبائر ولا زالوا على الإسلام؟ والله أعلم أن أصحاب الكبائر تخاطب نفوسهم إذا لم يغفرها الله لهم أو يتجاوز عنهم قبل موتهم أو يتوبوا. الله أعلم أن المرتكب الكبير المسلم إذا مات على كبيرته، فظواهر النصوص تدل على أنه تخاطب نفسه على خطاب النفس الخبيثة. ولو رجعنا إلى سياق الحديث الذي ورد فيه النفس الخبيثة نجد أنه يشمل الكافر والمنافق والعاصي في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال. ما عندنا يقين على أن كل العصاة الذين يموتون على المعصية خاطبون بهذا الخطاب، لكن في دلائل تدل على أن بعض العصاة الذين يموتون على معاصيهم أو بعض الفجار، العصاة طبعا أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر الكبيرة الشنيعة، إذا ماتوا على كبائرهم تخاطب نفوسهم بخطاب النفوس الخبيثة، لكن والله أعلم يكون ذلك من باب الجزاء المقدم أو العذاب المقدم، يشبه عذاب الذي يشبه عذاب القبر أو من ضمن عذاب القبر، لأن بعض العصاة يعذبون عند خروج الروح ويعذبون في القبر، لكنهم عند الحساب تحت مشيئة الله قد يغفر الله لهم ويدخلون الجنة، ويكون عذابهم عند الموت كما ورد في هذا النص أو غيره يا أيها النفس الخبيثة، أو عذابهم في القبر بمثابة التكفير لذنوبهم. هذا ظاهر النصوص والله أعلم. ثالثا يقول: أيها أفضل طلب العلم والانصراف إليه بالكلية أم الدعوة إلى الله عز وجل وصرف الوقت في ذلك، أما أن الأفضل الجمع بين الحسنين، وهل من الصواب أن يقال ينظر في حال الشخص، فإن كان من ذوي الذكاء والفطنة والقدرة على الاستنباط فإنه يجعل الوقت في طلب العلم، ومن كان دون ذلك فإنه ينصرف إلى الدعوة والعبادة مع أخذ القدر الكافي من العلم الضروري الذي يحتاجه، وكل ميسر لما خلق له؟ وضحوا ذلك. على حال السؤال تضمن شيئا من الجواب، تضمن شيئا من الجواب، لكن أرى أن الناس الآن عندهم نوع من يعني الخلط في التصورات احتاج إلى تنبيه عليه، وهو أولا مفهوم الناس للدعوة. هذه مسألة حقيقة ينبغي أن يعنى بها أمثالكم من طلاب العلم. أغلب مفاهيم بل المفهوم السائد عند شبابنا للدعوة أنه ممارسة العمل الدعوي العملي فقط، وعلى هذا فإنهم يرون طالب العلم المتمسك الذي يعكف على طلب العلم الشرعي ويعمل بشعائر الدين ويستقيم في بيته وفي أهله وفي من حوله لا يعتبرونه داعي، وهذا خطأ فادح. الإصرار عليه أخشى أن يكون كارثة. أنا أعتبر أعظم نموذج الداعية، أعظم نموذج للداعية إذا كان شاب أن يكون مكبا على العلم الشرعي، وأن يكون عاملا بما يعمل، سلوكه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم للعلماء وطلاب العلم، أن يكون قدوة فيما يعمل وما يأتي وما يظهر بها أمام الناس، وأن يحرص على شعائر الدين الظاهرة، فهذا عندي أكبر داعية. والنصوص على هذا ظاهرة، وظاهرة من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة والتابعين. كون أن المسلمين كونهم يحتاجون إلى بعض العمل في الدعوة في أعمال البر هذا أمر معلوم، لكن لا يعني أن الدعوة تحصر على أعمال البر وعلى الحركة والنشاط، كما هو مفهوم كثير من شباب المسلمين في العالم كله الآن. أقول كثير وليس الكل، فينبغي أن تعاد مفاهيم الناس في الدعوة. نعم كل يعمل بما يستطيع هذا لا بأس، لكن أن نحصر الدعوة على العمل النشط لا، أقول هذا وجه من وجوه الدعوة. والغالب أن أفضل داعية هو طالب العلم المستمسك الذي يكون قدوة للناس في قوله وعلم عمله وسلوكه، هذا هو أكبر داعي. الداعي النشط درجة ثانية بعد النشط، يعني في حركة وعمل، لأن هذا النموذج أي طالب العلم الذي يكب على العلم هو الذي يشق طريقه إلى الرسوخ في العلم، والذي يكون من أهل الذكر ويكون مرجع الأمة في الفتوى، ومرجع الأمة في الرأي، ومرجع الأمة في النموذج الذي يحتاجه الناس. ومع ذلك في كل خير، لا يعني أني أنا آية أشطح أو نشطح ونقول الداعية هو هذا فقط، لا، أقول هذا أفضل نموذج الداعي، ومع ذلك فإن الدعوة يدخل فيها الأمر المعروف عن المنكر، الدعوة يدخل فيها الدخول في أعمال البر، وهذا من أعظم أبواب الدعوة ومن أعظم أبواب الجهاد. والمسلمون لو أنهم حصروا الدعوة في معنى واحد قصروا، وربما يعني أثموا إثما عظيما، لكن لابد من التوازن. كما أن من مفهوم الدعوة ما ذكرته مما هو مفهوم عند الناس، فكذلك من مفهوم الدعوة الضروري الذي يجب أن يلقن شبابنا اليوم هو ما ذكرته من أن يكون طالب العلم نموذج وقدوة لغيره في علمه وسلوكه، وسيكون أكبر داعية بإذن الله ولو لم يتحرك الحركة التي يفهمها الناس. إذن نحتاج إلى النموذج هذا والنموذج هذا، وكل ذلك يجب أن يلتزم فيه الداعية النهج السليم وقواعد الشرع وسمت أهل العلم وهديهم، والبعد عن الأمور التي لا تليق بالدعاة مما يثير الفتن أو يوقع في الأمة في حرج أو نحو ذلك مما يسلكه بعض الناس هداهم الله من باب الاجتهاد. فعلى هذا لابد من تصحيح المفهوم حول الدعوة عند الناس بنموذج صحيح، وبطرح القضية أيضا علميا كما هو معروف. وإن كنا نجد أن مشايخنا حفظهم الله يعني هم بأنفسهم يمثلون الدعاة النموذج الأمثل للدعاة، وهذا خير قد تقوم به الحجة ويقوم به البيان، كما أنهم أيضا يوضحون هذه الأمور، يبينوا أن الدعوة ليس المقصود بها فقط ما يفهمه الناس. ولذلك فصل الناس بين الداعي والعالم أو بين الداعي وطالب علم، يقولون والله هذا داعي هذا طالب علم، الآن يقولون سبحان الله طالب العلم هو الداعي، بل إذا لم يكن طالب العلم هو مرجع الداعية وهو قدوته فإن هذا يعني الانفصام النكد الذي بدأنا نرى بواتره الآن. وعلى هذا فلا بد من يعني تطمين كثير من الشباب الذين تجد عندهم شيء من إذا عرضوا هذه القضايا، تجد عند خاصة الشباب الصغار في المرحلة الثانوية أو أول الجامعية أو بعض مراحل الجامعية، تجد كثير من الشباب عنده نوع من الانشحان والتوتر، لأنه يظن أنه إذا انكب على العلم وانقطع إلى العبادة خرج من كونه داعية فأثم، فتجد عنده شيء من الانشحان والتوتر وضيق النفس وضيق الصدر والتوفز والتحفز، يريد أن يخرج من وضعه اللي هو فيه لأنه شعر أنه قاعد. حينما بدأ يكب على دروس المشايخ وبدأ ينصرف إلى شؤون أهل بيته وبدأ يجالس الناس مجالسة ليس فيها حركة ولا نشاط، يظن أنه ترك الدعوة وأنه بذلك وقع في ذنب عظيم وربما حبط عمله، وهذا خطأ خطأ. وأنا أقول هذا اللي لاحظته في بعض الشباب، يقول كان أنا أحتاج نفسي إلى علاج، إيش اللي دهك؟ قال والله أنا كنت من أول أتحرك وأمشي وأذهب رحلات وكذا وكذا، الآن شعرت أني ما عندي إلا أذهب إلى دروس المشايخ. طيب هذا خير كثير، ولعله من الخير لك أنك ما تسعى إلى ما كنت فيه سابقا بدون علم. فلذلك الدعوة الصحيحة أولا تبدأ بالعلم، وبعض الناس الذي مداركه وسط وأغلب الناس مداركه وسط يجب أن يتعلم ويتعلم ويتعلم ولو تجاوز 30 أو 40، ثم بعد ذلك يدعو. هذا هو المنهج الصحيح. الأنبياء متى دعوا وما ضرهم ذلك، وما صارت شخصياتهم كما يقال مضطربة أو غير مربات، ما هو صحيح. بل إني أقول إن إغراق الشباب في السن المراهقة وما بعدها بقليل في العمل الدعوي الحرك فقط يخرج منهم شخصيات غير سوية فيما بعد، لا في مفاهيمها ولا في مواقفها ولا في يعني طرحها للقضاء وتصوراتها فيما بعد. ولذلك نجد عند بعض كثير ممن كانوا نشطين بغير فقه ولا دين ولا علم، ما أقول ولا دين، بغير فقه ولا علم، ثم بعد الزمن أرغمتهم الحياة على ترك النشاط، نجد شخصياتهم مضطربة لأنه ما تعلم في السن التعلم، وبعدما عجز عن الحركة والنشاط الذي يسميه دعوة صار عنده نوع من الاضطراب أو الانفصام غير المرئي. والله أعلم. وعلى أي حال أرجو ألا أكون يعني أبعد كثيرا في المفهوم، لكن أعيد من أجل ألا يفهم كلامي خطأ، أقول الدعوة تشمل هذا وذاك، لكن من أساسيات الدعوة طلب العلم الشرعي، والإنسان ما لم يتضلع من العلم الشرعي يسعه ألا يدعو بمفهوم الناس اليوم، وهو معذور إن شاء الله عند الله عز وجل حتى يتعلم ويفقه في دين الله عز وجل إذا أخذنا الدعوة بمفهومها عند الناس. أما الدعوة بمفهومها الشرعي يكون الإنسان يكون قدوة، يأمر المعروف عن المنكر بقدر ما يستطيع، يساهم في الخير بقدر ما يستطيع، ومع ذلك يتعلم ويكون ذلك كله على بصيرة كما أمر الله عز وجل، فهذه الدعوة بمعناها الصحيح. ومع ذلك فإن الناس يتفاوتون في قدراتهم على هذا أو ذاك، وينبغي ألا تسد أبواب الخير أمام الناس، لكن لا ينحاز أكثر الشباب إلى 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 مفهوم ويتركون مفهوم الآخر، ينبغي أن يكون التوازن موجود. والله أعلم.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه باستعراض سؤال وعرض لنتيجة ما بحثه أحد أخوانكم في موضوع سبق تعليقه. أما السؤال فيقول: من المعلوم أن الله تعالى له العلو المطلق، فله سبحانه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، سؤالي: أي هذه الأنواع خالف فيها أهل البدع من أهل الكلام؟ النوع الذي خالف فيه أهل البدع من أهل الكلام هو علو الذات، فهم حصروا العلو بعلو القدر أو الخيرية المطلقة أو ما يسمونه العلو المعنوي، وكذلك بعضهم قد أيضا يقر بعلو القهر وبعضهم لا يقر، خاصة غلاة المتكلم. لكن المحل النزاع هو علو الذات، هو علو الذات، ولذلك أنكروا الفوقية لله عز وجل، وأنكروا الاستواء، وأنكروا الأفعال التي تتفرع عن هذه القاعدة، مثل النزول والمجيء ونحوها. أما الموضوع الذي أمامنا فسبق كما عرفتم أن علقنا مسألة من هم بذنب فمنعه من فعله مانع، هل يكتب عليه سيئة أو لا؟ فأخوكم جزاه الله خيرا، وأظن ما كتب لنا اسمه، ما كتب لنا اسمه، جاب خلاصة ذكر أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة أو حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل السيئة وهو أبصر به. قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها لها له نعم فاكتبوها له بمثلها أو نحو ذلك. نعم. وإن تركها فاكتبوها له حسنة. وإنما تركها من جراية. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم: فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة. ثم قال: أما الفرع الرابع الهم بالسيئات في غير عمل لها، يقول: فإنه جاء في حديث أبي هريرة: إنما تركها من جراية، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من معصية فتركها لله تعالى. وقال هذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين قالوا إن العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية تامة أو معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جراية. فصار تركه لها لخوف الله ومجاهدة نفسه أمارة بالسوء وعصيانه هواه حسنة. وإذا هم بالمعصية وسعى لها وحال دونها العذر، ذكر جماعة من أهل العلم أنه يعاقب، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والخلاصة في مفاد الحديث الأخير أنه إذا هم بسيئة ثم منعه منها مانع فإنها تكتب عليه، لكن هل هي بدرجة من فعل السيئة أو لا؟ الله أعلم في ذلك. أما حديث المسلمين السابق فهو صريح في أن من هم بالحسن بالسيئة فلم يعملها لمانع غير خشية الله عز وجل وتقواه فإنه يعاقب بذلك، وتبقى درجة عقوبته ما هي ولما عوقب، هذه مسألة الله أعلم بها.
وصلنا في الطحاوية إلى موضوع عذاب القبر ونعيمه، صفحة 572 المقطع الأول، ليس كذلك المقطع الثاني. نعم.
يوم لا يبيع من كيده شيئا ولا له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجود معه من وسوع فيلبسون منه مد البصر ثم
Thank you.
ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس من عمل وقوف على كيفيته لكونه من عمل سبيه في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يمكنه المعقول، ولكنه قد يأتي بما تقار فيه العقول، فإن عمل الروح إلى الجسد ليس على وجه المعقول في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا.
هنا نفى أن يكون الشرع يأتي بما تحيل العقول، وهذا صحيح، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء يقرر العقل السليم بأنه مستحيل، لأن العقل السليم مفطورا على الاستقامة وعلى التوافق مع الوحي، لأن الوحي هو كلام الله، والعقل السليم من خلقه، ولا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، فخلق الله وأمره متوافقان. لكن العقول المشوشة أو التي يعني اعترضتها الأهواء أو سوء التربية أو الجهل أو تنازعتها المذاهب والأقوال وأقوال الناس، فإنها ربما يتخيل صاحبها تخيلا أو توهما بما يحيله العقل، لكن المقصود هنا العقل السليم المفطور على الاستقامة المهتدي بهدي الله أو بهدى الله عز وجل، فإن هذا العقل أي السليم الذي على الفطرة السليمة لا يمكن أن يتصور من أمور الشرع ما هو يناقض العقل، ولا أن يأتي الشرع بما هو مستحيل عقلا، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، بمعنى أنه قد يأتي في الشرع ما لا تدركه العقول فتحار فيه، والحيرة متوجهة إلى العقل بقدراته الناقصة لا إلى الشرع. حينما يقولنا أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن الحيرة أتت من قصور العقول، لا من كون الله عز وجل، من كون كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل على المحارات في ذاته أو على الأمور المحيرة المتشابهة، فهذا لا يمكن لا يمكن، لكن الحيرة تأتي من قصور العقل، والعقل مخلوق، والخلق المخلوق محدود، ويعتريه السهو والنسيان والخطأ والفناء والهوى ونوازع الشيطان وغير ذلك من الأمور التي تعتري العقل، فقد يحار في بعض الأمور التي بها الشرع، وحيرته لا تعني أن الشرع اشتمل على محارات بذاتها، فالشرع لا يأتي إلا بالأمر البين، وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بالواضحة والبيضاء التي ليلها كنهارها، والوضوح لا يمكن أن يكون فيه شيء من المحارات، إنما المقصود أن العقل أو عقول بعض البشر قد تحار في بعض الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.
نخلص بما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، أن الإنسان تثبت له في قبره سبعة أحوال. الحالة الأولى أنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده في الحياة البرزخية، والبرزخ المقصود به الواسطة بين حياتين، فالجسر يسمى برزخ، والطريق بين قطعتين أو بين أرضين يسمى برزخ، والطريق بين البحرين يسمى برزخ. فالبرزخ معناها الحياة التي بين حياتين، بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. فأول أحوال الإنسان أنها تعاد روحه في جسده، والثانية يأتيه ملكان ويحصل له من الملكين ما يحصل، ومن ذلك أنهما يحاسبانه ويسألانه. ليس الحساب التفصيلي الوارد بعد الحشر والبعث، إنما هو حساب محدود لهذه الأسئلة الثلاثة. والملكان قيل أنهما المنكر والنكير، وأغلب أهل العلم أو بعض أهل العلم يصحح حديث منكر ونكير الذي فيها الاسم. والحالة الثالثة أنه يسأل عن ثلاثة أمور، عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرابعة الحال الرابع أنه يفرش له إذا كان مؤمنا من الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وأيضا إذا كان من أهل الجنة فله حال خامسة، وهو أن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها. والحال السادسة أنه إذا كان أيضا مؤمنا يفسح له مد بصره، يفسح له قبره مد بصره. وهذه مسألة غيبية أيضا أشكلت على بعض العقلانيين المتهوكين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فزعموا أن القبور المتقاربة لا يستوعب أو لا يتأتى أن يكون كل واحد من المؤمنين فيها يمد له مد بصره، وقال لأنهم قاسوا أحوال البرزخ بأحوال الدنيا وهو قياس فاسد، فإن ذلك أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى الحياة البرزخية الغيبية بكل أجزائها غيبية، ولا تحكمها مقاييس الدنيا لا بمسافات ولا بزمان ولا بمكان، إنما هي راجعة إلى قدرة الله عز وجل، وهذا أمر لا حد له، والخبر لا بد أن يصدق. وسادسا أنه يأتيه رجل حسن الوجه، سابعا حال السابع أنه يأتيه رجل حسن الوجه بالنسبة للمؤمن. وتنعكس الأحوال الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة بالنسبة للكافر، نسأل الله العافية، فإنه ينعكس عليه وضع القبر، وفي السؤال لا يجيب، ويفتح له إلى النار، ويضيق عليه قبره ويأتيه رجل سيء أو قبيح الوجه إلى آخره. هذه أحوال سبعة ثبتت في النصوص: إعادة الروح وسؤال الملكين ونوع السؤال وما يفرش له وما يفتح له من باب، وكذلك المد، أنه يمد له مد بصره أو يضيق عليه إذا كان كافرا نسأل الله السلامة، وأنه يأتيه رجل فإن كان مؤمنا كان حسن الوجه يؤنسه ويسعد به، وإن كان سيئا وإن كان العمل سيئا فيكون بمثابة الرجل القبيح الوجه كما هو وارد في النصوص. هذه الأحوال ثبتت في النصوص ولا مجال للكلام فيها، وإن كان بعض أهل العلم ناقش في بعض هذه المسائل، لكن الغالب أن من ناقشوا من أهل الكلام ليس من أهل السنة، وإن نسب هذا شيء عن بعض أهل السنة فربما لم يبلغه الحديث، مع أني لا أعرف أن هذا من آراء أهل السنة، إنما هو من آراء المتكلمين، أي إنكار هذه الأمور جميعا أو بعض هذه الأمور أو بعض هذه الأحوال. يبقى تسمية الملكين بمنكر ونكير، هذه مسألة راجعة إلى مدى صحة الحديث الذي فيه التسمية، لكن لا دخل لها في ثبوت ورود الملكين، فإن هذا أمر ثالث، وقد خلط بعض المنتسبين للعلم في هذه المسألة، فخلط بين إنكار الاسم منكر ونكير أو أنه لم يرد إلا في أحاديث ضعيف، وبين مسألة ثبوت ورود الملكين، فالملكان لا شك أنهما يأتيان إلى الإنسان في قبره، لكن تسمية الملكين بمنكر ونكير هذه راجعة كما قلت إلى صحة الحديث، والغالب أن الحديث صحيح والله أعلم. نعم.
فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليها التراب والحجارة، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويك تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
قصد دائم إلى 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 قيام الساعة، ليس الدوام معناته إلى إلى يحكم الآخرة، الدوام في الدنيا في حال الحياة الدنيا. نعم.
وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش، تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. كل ذلك تشهد له السنة، والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره، في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين: ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين: ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
سنت بارك الله فيك. والآن نستعرض بعض الأسئلة. يقول: هل يتأذى الرجل الصالح في قبره من عذاب جاره العاصي في قبره؟ أشار الشارح إلى هذا كما أشار ابن القيم، والصحيح أنه لا يتأذى، لأن الأذى يتنافى مع التنعم. يقول: هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لا، الشرك الأصغر داخل في عموم المعاصي والذنوب، لا يدخل في الشرك من حيث الحكم. والشرك الأصغر يشمل الكبائر والبدع وما دون ذلك، البدع المغلظة التي لا تخرج من الملة، والكبائر المغلظة التي لا تخرج من الملة هي أو كثير منها يدخل في الشرك الأصغر، بل ما هو دون ذلك من بعض البدع الخفيفة يدخل في مفهوم الشرك الأصغر. فعلى هذا المقصود بالشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر فقط. نعم. هو الكلام الأخير هو الذي يعول عليه تقسيم الأرواح، والباقي غيبي، إنه الأرواح منها ما ثبت فيه نصوص مثل روح الشهداء وعموم حال أرواح المؤمنين وأنها في عليين وأن أرواح الكفار في أسفل السافلين، هذا كلام مطلق عام وهو الذي يؤخذ به. بقية الأقوال ليس عليها دليل. أرواح الشهداء ورد أنها تكون في حواس الطير، أما بقية الناس فإن لا شك أن أرواح المؤمنين في العلو وأرواح الكافرين في السفل، هذا كلام مجمل وهو الذي يؤمن به وورد في النصوص، ما عدا ذلك من الأقوال التي ذكرها فيما يظهر لي أن ليس عليه دليل قاطع، بل أغلبها من باب التخرصات، وبعضها يؤخذ من ظواهر النصوص لكن لا نستطيع أن نجزم به. فما ورد في النص مما أورده في آخر كلامه صفحة كم؟ أورد بعض الأمور التي ثبتت في نصوص أو أشارت إليه النصوص. هذه أقوال لا كلها في صفحة 82 582 583، أقوال ليس عليها أدلة، لكن بعد ما جاب الخلاصة 584 في آخرها قال فمنها أرواح في أعلى عليين، هذا وردت فيه النصوص في الملأ الأعلى، وأرواح الأنبياء وهي أرواح الأنبياء ومتفوهين، وأرواح في حواس الطير أيضا، هذا ورد في نصوص الشهداء، وكذلك ورد أن أرواح المؤمنين تصعد وتفتح لها أبواب الجنة، تفتح لها أبواب السماء، وهذا أيضا ورد في النصوص وهو صحيح، وأن أرواح غير المؤمنين ترد وتبقى في أسفل سافلين، هذا أيضا بإجماله يؤمن به على هذا النحو. أما بقية الأقوال فالله أعلم أنها ليس عليها دليل، ومنها ما هو بعيد ولا يناسب أصلا عقائد المسلمين مثل قول التناسخية الذين يرون أن أرواح الناس تنقسم بحسب أعمالهم، هذا قول التناسخية في جميع الديانات المحرفة، جميع الديانات المحرفة الكبرى فيها هذه الأقوال، وهي نوع من تخرصات المتخرصين ومن وساوس الشيطان التي أوحاها إلى هؤلاء البشر الذين تنكبوا الصراط المستقيم وتنكبوا طريق الأنبياء. يقول من خلال ما نشاهد من كثرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لمن يقوم بهذا العمل الملائكة مثل رقيب وعتيد، من خلال ما نشاهده من كثرة الموت أو في مكثرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لمن يقوم بهذا العمل من الملائكة. حقيقة هذا السؤال فيه خطأ في التصور، وهو أن مسألة عمل الملائكة لا يقاس بعمل البشر في المحدودية وفي الكيفية، فالله أعلم بهذا العمل، بمعنى أنه لو مات 100,000 في لحظة واحدة ودفنوا في لحظات متقاربة فإن سؤال منكر ونكير يشملهم، كيف هذه مسألة غيبية الله أعلم بها، لا داعي أننا نقيسها بمقاييس الدنيا ومقاييس أحوال البشر في الوقت والمكان والزمان والحدود والضوابط المعروفة عند البشر. فهذا القول لا يقال إلا من باب السؤال للإشكال، أما أن يقرر لا، ما يجوز للسائل أن يقرر هذا على سبيل التقرير وأن يقول منكر ونكير وصف. طبعا هذا الكلام قال فيه بعض العلم، هل منكر ونكير معناته أن هذا وصف للملكين؟ في الحقيقة أنه لا يلزم أن يكون وصف، ربما يكون اسم، والوصف ربما يأخذ من الاسم، الوصف ربما يكون من الاسم اشتق من الاسم، أو الاسم اشتق من الوصف قصدي،
ربما يكون الاسم مشتق من الوصف، والله أعلم. قل لا يمكن أن نجعل للروح تعلق ألا يمكن أن نجعل لروح تعلق وهو حياة تعلق سادس وهو حياة الشهداء عند ربهم، وأن أرواحهم في حواصل طير خضر؟ هذا مقتضى النص إذا كان السؤال على ما فهمته، حياة الشهداء عند ربهم وأن أرواحهم في حواصل طير خضر، هذا مقتضى الحديث. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شرح الطحاوية، انتهينا على مقطع جديد وهو الإيمان بالبعث، صفحة 588. نعم. المسألة في البعث من المسائل التي تكلمت فيها جميع الأمم، الأمم الكتابية والأمم غير الكتابية، وجميع الديانات والمذاهب الكبرى تتكلم عن البعث، ما بين منكرين وهم القلة، وما بين من يقرون بمبدأ البعث لكنهم يختلفون، منهم من يقر بمبدأ البعث على نحو خرافي وهم أكثر الديانات ما عدا الإسلام، فالإسلام لا شك أنه الدين الحق والذي أبان الله به الحق، فإن الإيمان بالبعث فيه جاء على يعني الحق، والنصوص في مسائل البعث جملة وتفصيلة للكتاب والسنة بينة لا لبس فيها ولا غموض، لكن الديانات الكتابية التي سلمت مبدأ البعث أو شبه الكتابية كالصابئة والمجوس أو الديانات الوضعية الخالصة كلها عندها إشارة إلى البعث، المنكرين للبعث تماما قلة، وإن كان ورد ذكرهم في القرآن الكريم لأن لهم وجود بين العرب وبين نزاع الأمم، توجد هذه المذاهب في الفلاسفة والدهريين وغيرهم، لكن مع ذلك فإن أغلب الذين يؤمنون بالبعث قولهم كقول المنكرين، بمعنى أنه مؤدى قولهم هو إنكار البعث. حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى الآن بعد تحريفهم إيمانهم بالبعث شبيه بإيمان الأمم غير الكتابية، ويتلخص رأي غالب الأمم في البعث بأن قولهم بالبعث يؤدي إلى إنكاره، لأنهم يقولون إن البعث إما أنه بعث الأرواح فقط أو أنه حلقة من حلقات الدنيا يسمونها البعث. فأغلب الديانات الشرقية والديانات اليونانية والديانات القديمة ومذاهب الفلاسفة يتكلمون عن البعث لأنه جاء عن الأنبياء، لكنهم يفسرونه بتفسير هو في حقيقته إنكار للبعث، فيرون أن البعث ما هو إلا نوع من التناسخ للأرواح، فيرون أن أجساد البشر الموجودة الآن تنتقل إلى أجساد أخرى، وهذا هو البعث عندهم. وبعضهم يفسر هذا بأنه حلقة من حلقات الدنيا تعتبر الحلقة الأخيرة، وهذا موجود عند المجوس وعند بعض الصابئة وعند الرافضة وعند الباطنية وبعض غلاة الصوفية، فيرون أن البعث ما هو إلا حياة أخرى ملتحقة أو لاحقة بالحياة الدنيا تعتبر انتصار لآلهتهم أو لمن يقدسونه ولهم على الآخرين، فكأن البعث عندهم حلقة من حلقات هذه الحياة الدنيا تعتبر هي الحلقة الأخيرة يسعد فيها السعداء ويشقى فيها الأشقياء على نحو خرافي عندهم. وهذا هو ما عليه أكثر الديانات الوضعية كما قلت عند الصابئة وعند المجوس وبمختلف دياناتهم، وعند أكثر الديانات الهندية، ويوجد عند بعض الرافضة وعند غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة وغيرهم وأكثر الباطنين، فإنهم يرون أن البعث حلقة من حلقات الدنيا، لكن بعضهم يقول أن هذه الحلقة تتكرر، بمعنى أن البعث يتكرر على مدار سنين معينة يعدونها بآلاف السنين، بعضهم يقول 6000، بعضهم كل 6000، وبعضهم يقول كل 36,000 سنة، وبعضهم يقول كل 360,000 سنة إلى آخره. فهي حلقات عندهم من هذه الحياة الدنيا، ليست هناك آخرة بمعنى حياة تبدل فيها الأرض غير الأرض، وأن الله عز وجل يميت فيها جميع الناس ثم يحيى مرة أخرى، هذه ليست عندهم، ويندر أن يوجد هذا التصور حتى عند أصحاب الديانات الكتابية. فبعضهم يرى البعث تناسخ، وبعضهم يرى البعث حلقات، وهو أيضا نوع من التناسخ، حلقات من حلقات هذه الحياة الدنيا، وبعضهم يرى أن البعث هو الحلقة الأخيرة من هذه الحياة، الحلقة الأخيرة من هذه الحياة. وعلى هذا فإن الإيمان بالبعث حتى عندنا من الكتابية لا يخلو من هذه التصورات الفاسدة، فلا يوجد من يؤمن بالبعث على نحو صحيح سليم إلا المسلمون الآن، لا يوجد، إن وجد نزع أو أعداد قليلين فليس هو مذهب سائد ولا حتى عند أهل الكتاب. أما مسألة الإيمان بالبعث عقلا، فلا شك أن العقول السليمة تدرك ضرورة الإيمان بالبعث، بعض العقلاء حتى وإن لم يكونوا مسلمين عندهم هذا الشعور، شعور فطري باطني غريزي.